السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد وبرنامجكم حدثنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع اللقاء الرابع من شرح منظومة البيقونية، أسأل الله عز وجل القبول والفهم والإخلاص، وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة شيخ طارق عوض الله. أهلا مرحبا شيخ الكريم.
مرحبا بك يا أخي والإخوة مشاهدين جميعا.
ربنا يرضى عن حضرتك. اللهم أمين يا رب العالمين. في اللقاء الماضي فضيلة الشيخ طارق، وأذكر إخواني المشاهدين وكذلك المشاهدات بأننا توقفنا عند الحديث الصحيح والإسناد وما يعني حوله من كلام والاتصال في السند، لكن أذكر مشاهدين الكرام بالأبيات وهي منظومة. يقول الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقل في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ طارق، في اللقاء الماضي تحدثنا عن الاتصال. الليلة إن شاء الله تعالى نريد أن نقف عند هذه الجملة: ولم يشذ أو يعل. لماذا نفي الشذوذ أو العلة؟ ألا يكفي أحدهما للاثنين مع بعض؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ذكرنا في لقاء سابق أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون مع الراوي على أنه بشر من البشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، ولا يتعاملون مع الراوي على أنه معصوم من الخطأ. هذا ليس في تصور ولا في تخيل علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. علماء الحديث يتعاملون مع الراوي كما خلقه الله عز وجل، فالراوي ليس معصوما،
هو بشر،
بشر يصيب ويخطئ ولا يسلم أحد من الخطأ، وإنما يتفاضل الناس بقلة ما عندهم من الأخطاء وكثرة ما عندهم من الصواب. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى انطلاقا من هذا التصور الصحيح وتعاملوا مع الراوي على هذا النحو. فعندما يأتي الراوي العدل الضابط كما سيأتي في البيت الثاني، يرويه عدل ضابط عن مثله، وسنشرح معنى العدالة ومعنى الضبط. هذا الراوي الذي ثبتت عدالته وضبطه مهما كان فائقا في الضبط، عاليا في الإتقان وفي التثبت، مهما كان هكذا لابد له من أخطاء ولو قليلة، ولو أخطأ في حديث واحد أو حديثين ثلاثة
باعتبار كونه بشرا
بطبيعة الحال. من أجل هذا صار العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتتبعون كل رواية يرويها كل راوي ثقة كان أم غير ثقة، وحديثنا الآن عن الثقات. فهذا الثقة رغم أنهم يعلمون ثقته، يعلمون عدالته، يعلمون إتقانه وتثبته وضبطه، مع ذلك هم يريدون أن يحترزوا في كل حديث من أحاديثه التي رواها، هل هذا مما أصاب فيه أم مما أخطأ فيه، ولو كان أخطأ في حديث
واحد.
فيجرون على أحاديث كل راوي من رواة الحديث دراسات متخصصة جدا. هذه الدراسات يتمخض عنها نتائج، هذه نتائج إما أن الراوي حفظ الحديث فيصير من ضمن المقبول، أو أخطأ فيه، أو أخطأ في إسنادي، أو أخطأ في متني، أو أخطأ في بعض الإسنادي، أو أخطأ في بعض المتن، فحينئذ يلحقون الحديث بالشاذ والمعلول، والشاذ والمعلول نفهم من هذا أنه من المردود. فإذا نحن نتعامل مع قضية متخصصة إلى الغاية، قضية الشذوذ والعلة. جماعها أن الشذوذ والعلة كلاهما وسيلتان يدرك بهما علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى الأخطاء القليلة جدا النادرة الوقوع في أحاديث الثقات حتى يجنبوها عن الأحاديث الصحيحة ويعتبروها من الأحاديث الضعيفة المردودة. كيف يعرف العلماء أن الحديث شاذ أو معلول؟ كيف يعرف العلماء أن الحديث شاذ أو معلول؟ بمعنى أو بعبارة أخرى، كيف يعرف العلماء أن هذا الثقة أخطأ في هذا الحديث تحديدا؟
الأمر صعب جدا
طبعا،
ده هو ثقة والأمر لا يعرفه إلا أصحاب
المهنة أولا
والخبرة.
رجل ثقة أولا، ثم إنه مع كونه ثقة مكثر، قد يكون مكثرا، روى 1000 2000 3000 حديث ماشي الكلام، ومع ذلك يقولون هو أخطأ في الحديث الفلاني تحديدا وإن كانت سائر أحاديثه صحيحة. فهنا نتعامل مع قضية دقيقة إلى الغاية، كيف يضع العلماء أيديهم على هذا الحديث المعين الذي وقع فيه الخطأ؟
كيف
هناك العلماء عليهم رحمة الله تعالى عندما يروي الراوي الرواية يجرون عليها عمليات خاصة تسمى الاعتبار، تسمى عند العلماء
الاعتبار.
الاعتبار ايه فكرة الاعتبار؟ الاعتبار هو تتبع رواية الراوي وعرضها على رواية غيره، زي الميزان كده. عندنا الميزان له كفتان،
هي مقابلة الروايات،
مقابلة الروايات بعضها ببعض. فإذا اتفقت الروايات دل ذلك على حفظ من رواها، وإذا اختلفت ولم يمكن الجمع ولا التوفيق بينها بوجه من وجوه الجمع والتوفيق، لابد أن هناك مخطئ وأن هناك
مصيب.
مصيب. فقضية المقارنة بين الروايات دي قضية من أهم ما يتميز به علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. وعندما نقول علماء الحديث نقصد الأئمة الجهبذة الكبار.
الكبار.
عليهم رحمة. وليس كل من يعني سمى نفسه محدثا. هذه قضية الاعتبار وقضية المقارنة بين الروايات يظهر من خلالها معرفة ما وقع صوابا وما وقع خطأ. أجيب لك أنا مثال عشان إيه نختصر الطريق.
تفضل.
عندنا مثلا عمرو وشعيب عن أبي الجد يروي صحيفة، هذه الصحيفة يحتج بها أهل العلم، فهي من ضمن المقبول إجمالا، من ضمن المقبول
إجمالا.
روى مرة الحديث عن رسول الله بنفس الإسناد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني كل عضو ثلاث مرات، ثم قال بعد أن توضأ هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. إذا نظرنا إلى هذه الرواية من حيث الإسناد نظرة مجردة سطحية لابد أن الحديث صحيح.
صحيح،
لأن الإسناد صحيح عند أهل العلم،
رجاله كلهم ثقات،
رجاله ثقات، وهي صحيفة محتج بها عند أهل العلم، منهم من يقول صحيح ومنهم من يقول حسن، لكنها في جملة المقبول. لكن إذا تعمقت بقى ودققت في الرواية وصرت تنقدها نقدا داخليا، تجد أن العلماء يقولون هذه الرواية وقع فيها خطأ، ولم يقع الخطأ في كل الرواية إنما في جزء منها، في كلمة منها، يعني حتى نقد كل كلمة في الحديث، نقد كل كلمة
في الحديث نفسه.
ايه الخطأ؟ قالوا قوله او نقص خطأ
هذه الكلمة.
فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. قالوا الصواب فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم، اما زيادة او نقص خطأ.
هيترتب عليها معنى جديدا،
حكم جديد. طبعا جديد. هنا احنا دلوقتي دخلنا بقى ايه، دخلنا في الشاذ والمعلول اهو. كيف عرفوا ذلك؟ عرفوا بالمقارنه بين الروايات،
في مخالفه مع الروايات الاخرى،
لان الثابت الصحيح في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ماشي الكلام؟
تمام.
اذا قضيه التوضا باقل من ثلاث مرات
ثابت
في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه المستفيضه،
صلى الله عليه وسلم.
فجاء هذا الحديث يذم من توضأ بأقل من ثلاث مرات، لأنه قال إيه فمن زاد على هذا أو نقص. طب الزيادة ليست من السنة، وهذا الحديث يؤيد
الزيادة
الثابت
عن
الزيادة عن الثلاث
مرات.
يعني من يتوضأ أربعا أو خمسا أو أكثر
ده تكلف وتنطع.
هذا تكلف وتنطع وهو من الإسراف.
ده في بعض الناس بيقعدوا يستحموا من باب الوسوسة يعني عفوا الله وإياكم.
لا ده هذا فالسنة تؤيد هذا المعنى قضية النهي عن الزيادة. لكن النقص عن الزيادة مرتين أو مرة هذا ثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام
مرة ومرتين.
هذا ثابت من السنة في أحاديث صحيحة مستفيدة في الصحيحين. إذا بهذه المقارنة وهذه المقابلة بين الروايات العلماء عرفوا إيه؟ عرفوا أن لفظة أو نقص خطأ أولا لكونها مخالفة الثابت المحفوظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في الأحاديث الأخرى. ثانيا أنه لم يأتي حديث آخر يوافقها. يعني لو جاء حديث آخر يوافقها لربما قلنا الأمران جائزان مثلا أو لها وجه عندها العلم أو بعض تأويل ولفتح باب التأويل حينئذ. لكن ليس لها موافق. رواية تفردت بهذه الزيادة من جهة ثم تلك الزيادة مخالفة للثابت المحفوظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى مقارنة بين الروايات. فمن هذه المقارنة والمقابلة العلماء وصلوا إلى نتيجة أن هذه اللفظة خطأ فبنسميها شاذة أو معلولة. إذن قضية الشذوذ والعلة هي قضية معالجة الأخطاء الدقيقة التي لا تظهر من أول وهلة.
الحديث العهد بالعلم ربما
يغتر
ويقبل حديث من أول وهلة.
يغتر. أما الحاذق الجهبذ فيدرك ذلك إدراكا لا مثيل له. هكذا كان شأن العلماء. زي أنا ضربت قبل كده مثال من الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى. الرواية بالمعنى جائزة بضوابط عند أهل العلم. واضح؟
واضح.
لكن في بعض الأحاديث رويت بالمعنى ولم تتحقق فيها تلك الضوابط فدخلت في الشاذ والمعلول. إزاي؟ عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداش. تأمل بس عشان الناس اللي بيقولوا المحدثين ما بيهتموش بالمتون. احنا كلامنا النهاردة كله في المتون اهو.
تمام.
واضح؟ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. خداج يعني ايه؟ العلماء قالوا الخداج هو النقصان. والنقصان نوعان، في نقصان كمال ونقصان صحة. يعني ايه؟
تمام يعني ايه؟
يعني نقصان كمال يعني قد تصلي الصلاة لكنها ناقصة الكمال، يعني لم تتحقق فيها أكمل الأوجه.
نعم.
فينقص الأجر لكن أصل الصلاة صحيح.
صحيح.
صلاة مجزئة.
يعني مش 100% 70-80%
لكنها صلاة مجزئة صحيحة.
أسقطت عنه الفريضة على الأقل.
أما نقصان الصحة هي الصلاة التي لم يتحقق فيها شرط من شرائطها أو ركن من أركانها. فتلك الصلاة يلزم إعادتها أو إعادة الركعة التي
الصلاة غير صحيحة.
فالصلاة غير صحيحة أصلا. فالنقصان هنا قادح في الصحة وليس قادحا في الكمال. فصار هذا الحديث بهذا اللفظ الصحيح الثابت عن رسول الله
صلى الله عليه
عليه وسلم ليس صريحا في بطلان الصلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. ليس صريحا في هذا المعنى، إذ قوله خداج يحتمل نقصان الكمال ويحتمل أيضا نقصان الإيه؟ الصحة. فمدام الأمر يحتمل الأمرين، اللفظ يحتمل الأمرين، فلا نستطيع أن نجزم بأحد الأمرين إلا بدليل آخر. طيب جاء نفس الحديث، أنا بقول نفس الحديث ليه؟ ما بقولش حديث آخر، لو حديث آخر ممكن على ضوء الحديث الآخر نفهم الحديث الأول.
دي رواية ودي رواية.
يعني قد يأتي حديث آخر فيرجح أحد الاحتمالين الموجودين في الحديث الأول، لكن هو ليس حديثا آخر، وإنما هو نفس الحديث غاية ما هنالك أن الراوي غير في بعض ألفاظه. فحينئذ ما ينفعش نقول إيه؟ ما ينفعش نقول نفهم هذه الرواية على ضوء تلك الرواية. لا، لأنها هي رواية واحدة. هو حديث واحد غاية ما هنالك. بعض الرواة تصرف في ألفاظه فجاء بها على غير الصواب. واحد اسمه وهب ابن جرير روى الحديث عن شعبة بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو بأم الكتاب.
معنى أن الصلاة غير صحيحة.
قوله إيه؟ لا تجزئ. فهنا جزم بأن الصلاة باطلة غير صحيحة.
لا يوجد احتمال أمرين.
لا لفظ لا تجزئ لا يحتمل إلا هذا.
احتمال واحد.
ماذا قال العلماء؟ قالوا هذا الراوي أخطأ. روى الحديث بالمعنى الذي فهمه. لأنه لم يفهم من قوله في الرواية فهي خداج إلا عدم الإجزاء.
اللي هو الراوي الأول. في الرواية الأولى
يعني. الرواية الصحيحة اللي هي فهي خداج. فجاء وهب بن جرير فلم يفهم من قوله فهي خداج إلا عدم الإجزاء. يعني عدم الصحة. فروى الحديث بألفاظ من قبله بحسب ما فهم لا بحسب ما سمع. فقال لا تجزئ. فأتى بلفظ يؤدي معنى لا يؤديه لفظ الحديث الأصلي. فالعلماء قالوا هذا خطأ. ولئن كانت الرواية بالمعنى جائزة في الجملة لكن لا تجوز مثل هذا الموضع، لأن هذه الرواية بالمعنى جاء فيها الراوي بألفاظ غيرت المعنى المقصود من الحديث.
تمام.
ده بنسميه شذوذ أو علة. يعني استدللنا بالروايات وتعارضها لما قابلنا بعضها ببعض وعارضنا بعضها ببعض تبين خطأ من أخطأ وصواب من أصاب. هنا بنتكلم عن الايه؟ عن الشذوذ وعن العلة. واحد يقول لك انت بتتكلم زي ما قلت في اول الحلقه شذوذ وعلة شذوذ وعلة. طيب لما هو الشذوذ والعلة كلاهما بمعنى واحد، لان الامثله حتى لما ذكرناها قلنا هذا يدرج في الشاذ والمعلول. في الشاذ والمعلول
كان نوع عنوان واحد،
فلماذا لم نكتفي في الصحيح باحدهما؟ فلماذا نقول ولا يكون الحديث شاذا نسكت، أو ولا يكون الحديث معلولا ونسكت؟ فلماذا قلنا ولا يكون شاذا أو معلولا؟ لأن الأمر ده بعض الباحثين المعاصرين لم يفهم مغزى اشتراط الأمرين عند علماء الحديث، فصار ينكر على المحدثين ويقول كان ينبغي أن يكتفى بأحدهما دون الآخر، وهذا كلام غير صحيح. لأن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى ولئن كانوا أحيانا يستعملون الشاذ والمعلوم بمعنى أي بمعنى واحد، لكن كثيرا ما يستعملون الشاذ بمعنى والمعلوم بمعنى آخر، وكلهما يصب في معنى الخطأ، لكن كيفية إثبات الخطأ تختلف في الشاذ عنه في المعلول. إزاي الكلام ده؟ احنا قلنا إن العلماء بالمقارنة بين الروايات ها وبيان اختلاف الرواة يتبين لهم الصواب
والخطأ.
فهناك من أهل العلم من يقول لي الخطأ الذي يستدل عليه بالاختلاف بين الرواة نسميه معلولا.
تمام. عن طريق المقابلات
مقابل رواية
رواية رواية رواية هذا هذه علة
أو نسميه معلول
أو معلول
أو علة.
علة.
واضح. فالخطأ المستدل على الذي توصلنا إلى كونه خطأ عن طريق المقابلة بين الروايات و معرفة الروايات المختلفة وعرض بعضها على بعض، فمن خلال هذه المقابلة نعرف صواب من أصاب وأخطأ من وخطأ من أخطأ. فيقولون الخطأ حينئذ نسميه إيه؟
علة.
علة.
تمام.
لكن ليست هذه الطريقة الوحيدة التي يعرف بها خطأ الراوي، هناك طريقة أخرى وهي ما يسمى عندهم إيه؟ التفرد الذي لا يحتمل.
بمعنى إيه؟
هقول لك. خلاص احنا فهمنا قصة الاختلاف في التفرد. يعني ايه التفرد؟ احنا بنقول الحديث الذي يتفرد به الثقة حديث صحيح لأنه ثقة، زي حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث معروف. ده حديث فرد. يعني ايه فرد؟ تفرد به واحد عن واحد عن واحد، لم يروه إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص ليس عن عمر، وكل تفرد بالحديث عن
في كل طبقاته هو فرد الذي رواه اللي هو أحاديث الأحد.
لا أحاديث الأحد عام، ده جزء من الأحد،
نوع منه يعني.
لا ليس الأحد ما يرويه واحد فقط، بل الأحد ما ليس متواترا. تمام. هنتكلم عن المتواتر هنتكلم عن
الحديث إن شاء الله.
لكن هو من جملة الأحاديث الأحد. لكن اللي عايز أقوله رغم أنه حديث فرد تفرد به راوي عن راوي عن راوي ومع ذلك العلماء صححوه ولم يختلفوا في صحته رغم أنه وقع فردا ماشي
تمام.
لكن هناك أحاديث تفرد بها الراوي ومع ذلك العلماء إيه حكموا بخطئها حكموا
برد الرواية
برد تلك الرواية ليه؟ لماذا ردوا هذه الروايات مع أنها أفراد ولم يقبلوها كما قبلوا أفراد أخرى؟ لأنها احتفت بها قرينة. هتقول لي معناها قرينة
لا يعني احتفت بها قرينة أصلا
يعني انضم إلي هذا التفرد الذي وقع من الراوي لم يكن عاريا عن الدلائل التي ترشد إلى خطأ بل موجود مع تفرده دلائل أخرى حامت حول الرواية احتفت بالرواية فأرشدت الباحث الناقل العالم أن هذا الراوي المتفرد بهذه الرواية أخطأ في تلك الرواية خاصة
بالمثال يتضح المقال
ماشي
تمام.
بس انت فاهم القصة
تمام.
إذا نخلص إن مش كل تفرد خطأ إنما نحكم بخطأ الرواية التي تفرد بها إيه التي تفرد بها راو ليس أهلا للتفرد
راوين
ليس عنده أهلية التفرد. أنت فاهم يعني أهلية التفرد؟ هقول لك إيه معنى إن راوي يتفرد بحديث لا يعرفه غيره؟ ده معناه إن هو راجل من الحفاظ المكثرين من سماع الحديث الذين سمعوا من أهل بلادهم ورحل فسمع من علماء الأمصار سمع القريب والبعيد بحيث يتأتى لمثل ذلك أن يكون له أحاديث لا يعرفها غيره.
يعني محترف احاديث
رجل اي
بلغة متخصص العصر متخصص مش هاوي يعني
انا جبت لك مره مثال قلت لو انت عايز مثلا سلعه نادره مثلا هل بتروح اي محل ولا بتروح محل مخصوص ودكان مخصوص او سوبر ماركت مخصوص عنده هذه السلعه اللي هو عاده بيستورده هذه الاشياء دوت ايه ممكن تجد عنده ما ليس عند غيره من اصحاب المحلات الصغيره لانه متخصص في هذا الايه
الامر
الجانب فبطبيعه كذلك علماء الحديث كان الحديث ده تخصصات يعني ايه تخصصات واحد متخصص في الزهري يعني الزهري ده امام كبير محمد بن شهاب الزهري فيه بعض اصحابه كان عاكف ملازم للامام الزهري لا يتركه في ساعة من ليل أو نهار يعني كان
في جميع أحواله في ليل ونهار
هو كده
يفتح الباب يلاقيه قدامه
يعني حتى ابن حبان كما في كتاب معجم البلدان لياقوت حكى رواية أن ابن حبان كان ملازما شديد الملازمة للإمام ابن خزيمة ابن خزيمة صاحب صحيح ابن حبان فمن شدة ملازمة ابن حبان لابن خزيمة ابن خزيمة زهق منه فقال له مرة تنحى عني يا بارد
كده
زهق يا اخي من الملازمة ديت
الناس دي كانت بتزعل زينا يعني
ما هو برضه كان طلبة العلم احيانا بيكونوا رزلة يعني
يعني هو طالب العلم الحقيقي بيبقى كده
لزق
لانه هو مش هيبقى طالب علم الا اذا كان كذلك
لانه مغرم
لكن واحد مش فارقه معاه الشيخ جه الشيخ ما جاش
متعطش
الحمد لله لروح بدري النهارده
فالمهم ايه فابن خزيمة قال لابن حبان تنحى عني يا بارد راح ابن حبان طلع ورقه وقال الشيخ تنحى عني يا بارد
امانه في الضبط والنقل
يعني حتى
هو يسبب
يكتب على الشيخ كل شيء كان هناك كده يعني الزهري له أصحاب ملازمون يعرفون كل ما رواه الزهري ما ينطق الزهري من كلمة أو من حديث أو من رواية أو من إسناد أو ما إلا ويكتبون ذلك ويعرفونه معرفة كاملة فدل إيه؟ دل عنده أهلية أن يأتي عن الزهري بأشياء لا يعرفها غيره عن الزهري مش زي بتاع النهاردة يعني مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه بطبيعة الحال كان متخصصا جدا في علوم السنة من جهة ويسر الله عز وجل له تلامذة عكفوا عليه على علمه بحيث الشيخ الألباني لو حب يتنفس هنلاقي اللي
وتنفس الشيخ
واحد ماسك تسجيل يسجل تنفسات الشيخ. ها لو الشيخ عطس واحد يسجل له العطس. واحد واضح الكلام. فبطبيعة الحال هؤلاء الذين لازموا الشيخ تلك الملازمة الكبيرة الدقيقة واضح بلا شك يعرفون عن الشيخ أشياء لا يعرفها غيرهم. فهؤلاء إن جاءوا بأخبار أو بأحوال أو بأشياء يحكونها عن الشيخ لا يعرفها غيرهم أمر غير مستبعد.
هم متخصصون فيه.
لكن ما يجيش واحد النهاردة ربما التقى مع الشيخ في ساعة من النهار أو قابله في مسجد أو في الطريق أو نحو ذلك ثم يأتي عن الشيخ بأشياء لا يعرفها كل من كان شديد المجالسة والملازمة للشيخ. فضلا عن أن يأتي بعد وفاة الشيخ مثلا بزمن يقول أنا نظرت الألباني وأفهمته في المسألة الفلانية.
تمام.
طب يعني أنت كنت يعني قاعد فين؟ فين فين تلمس الشيخ اللي هم ما بيسيبوهوش أصلا؟
يعني كان الأمر سيكون معلوما للجميع.
بطبيعة الحال.
في شهود عيان.
فهنا العلماء يعرفون هذه الأشياء بيقولون هذا 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 رجل تفرد بهذا الحديث لم يروه غيره لا يتابع عليه. يعني وأنه ليس أهلا لذلك. ليس أهلا إيه؟ لذلك لأن طبيعة الخبر من شأنه أن ينتشر.
يعني هذا نقول
طبيعة المخبر عنه.
الأمر أكبر منك بكثير.
فيأتي العلماء يقول هذا شاذ. هذا شاذ يعني إيه شاذ؟ يعني أنه وقع فيه تفرد غير محتمل. تفرد من وقع من غير من عنده أهلية التفرد. لو أنه عنده أهلية التفرد لقبل ذلك إيه؟
منه.
منه. لكن أن يتفرد من ليس أهلا للتفرد هذا هو الأمر المستبعد. زي النهاردة يعني دايما وأبدا بنركز على الحتة دي. ينبغي لطالب العلم أن يفهم أن قواعد الحديث نحن نطبقها أو ينبغي أن نطبقها في حياتنا اليومية. يا أخي الكريم أنت النهاردة لما يكون هناك خبر جلل هذا الخبر الجلل لما تيجي تبحث عنه في القنوات الفضائية هتبحث عن أي قناة؟
لا طبعا.
ولا هتبحث عن القناة اللي هي من شأنها ومن عادتها ومن أهليتها أن تستوعب مثل هذا الخبر؟
لا هبحث عن قناة متخصصة
مش كده ولا
هذا الخبر ده مش أي قناة ولكن الأمر ده محتاج تفصيل. أنا أستأذن حضرتك في فاصل.
اتفضل أخوي.
مشاهدينا الكرام فاصل قصير فابقوا معنا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد الله عز وجل وكنا مع فضيلة الشيخ طارق عوض الله نتحدث حول الشذوذ والعلة في الحديث والأمر جلل وكبير وأرجو من جميع الإخوة وجميع الأخوات أن ينتبهوا فالكلام ليس لطلاب العلم فحسب وإنما هو لكل مسلم يحب الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أولى بنا وأحرى بنا أن نتعلمها وأن نعرف أن هناك رجالا أخلصوا لله عز وجل في هذا العلم وأفنوا أعمارهم فيه. احنا كنا بنتكلم مع حضرتك فضيلة الشيخ طارق حول التخصص.
نعم.
وكنا حضرتك ضربت مثالا رائعا هو البحث عن الأخبار.
نعم.
أبحث عنها في أي شيء وفي أي قناة.
نعم. تفضل. فإذا كان عندنا خبر جلل بطبيعة الحال أنا أبحث عن القناة أو المصدر الذي عنده الأهلية أن يستوعب مثل هذا الخبر وأن يقدمه إلى الناس بمصداقية. كذلك أيضا في هناك حديث إذا تفرد بها الراوي العلماء لا يقبلونها منه رغم أنهم قد يقبلون منه هو أو من غيره من الثقات بعض التفردات الأخرى. لكن طبيعة الخبر أحيانا لابد أن يقع فيها إيه؟ أن يقع المتفرد بها أهلا للتفرد مثل هذا الخبر حتى يقبل ايه من مثل. يبقى اذا تارة العلماء يعرفون الخطأ بالاختلاف وتارة يعرفون الخطأ بالايه
بالشذوذ
او بالتفرد الذي لا يحتمل.
هو تفرد لا يحتمل وصاحبه ليس اهلا بهذا التفرد.
فاذا كان الخطأ استدل عليه بالتفرد الذي لا يحتمل بعض اهل العلم لا يسميه معلولا وانما يسميه شاذا. واذا كان الخطأ انما استدل عليه بالاختلاف بين الرواة فيسمونه إيه؟ معلولا. ومن هنا نفهم أن هناك من يفرق بين المعلول والشاذ، فيجعل الشاذ الخطأ المستدل عليه بالتفرد المصحوب بالقرينة، والمعلول الخطأ المستدل عليه بالاختلاف مع القرائن أيضا. ومن هنا نعلم ضرورة ذكر الشرطين في الحديث الصحيح، أن يكون سالما من الشذوذ، سالما من العلة. سالما من العلة أي سالما من الخلاف القادح، سالما من الشذوذ أي سالما من التفرد القادح.
يبقى هو الحديث الصحيح لابد أن يكون سالما من الشذوذ القادح أو وسالما من الخلاف القادح
يعني
لصحة هذا الحديث.
الله ينور عليك.
حتى لا يكون مردودا.
ده كله بيؤكد المعنى اللي احنا دايما بنركز عليه، وأن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لا يقبلون من الروي أي شيء حتى ولو كان من جملة الثقات، لأنه وإن كان ثقة لابد له من أخطاء، فتلك الأخطاء التي وقع فيها العلماء يقعون عليها ويقفون عليها ويستثنوها من جملة الحديث الصحيح.
طب سؤال حول هذا الأمر، يعني ربما حضرتك ذكرته أثناء الكلام ولكن نريد أن نعنونه. كيف كان يعرف العلماء، علماء الحديث، يعني كون الحديث شاذا أو معلولا؟
إما بالتفرد الذي لا يحتمل، أو بالاختلاف القادح أو المضر بالرواية.
تمام.
زي ما قلنا وضربنا بعض الإيه؟ الأمثلة. هناك اختلاف من بين الرواة في متن الإسناد الحديثي أو إسناده، يتبين للعلماء عليهم رحمة الله تعالى أن خطأ وقع في تلك الرواية، وإن كان أصل الرواية قد يكون صحيحا من رواية غير ذلك الروي الذي أخطأ.
ممكن يكون في كلمة
واضح
في الحديث كله
صحيح. فهنا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يستثنون هذا من جملة الصحيحة، ويقولون هذا خطأ ويسمونه معلولا. أو التفرد الذي إيه؟ لا يحتمل، كأن يتفرد الروي بحديث لا يوجد عند غيره، لا يوجد عند إيه؟ غيره، وهذا الرجل ليس عنده من الأهلية ما يمكنه من أن يتفرد بمثل هذا الخبر. طبعا ده كلام إجمالي. الشاذ والمعلول كلاهما سيذكرهما المؤلف بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وسنتناول ذلك بالتفصيل.
تمام. نفهم من ذلك أن الشاذ أو الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث الثقات. كيف هذا؟ يعني إزاي ده بيحصل يعني؟
هنرجع للي قلناه في الأول خالص.
تمام.
وهو أن الثقة مهما كان ثقة فهو بشر.
تمام.
يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس. ما الفرق بين خطأ الثقة وخطأ غير الثقة؟ غير الثقة يخطئ كثيرا،
شأنه خطأ،
أخطاؤه أكثر من صوابه. أما الثقة فخطأه نادر قليل جدا، ومع ذلك العلماء لم يتسامحوا في هذا النادر القليل، وإنما أخذوا يتتبعون أحاديث الثقات ليقفوا على القليل النادر الذي وقع خطأ من قبل الثقات. فإذا ده كله يؤكد أن المحدثين يتعاملون مع الراوي على أنه معصوم.
لا طبعا،
لا ليس معصوما، ولكن هم يعرفون مراتب الرواة ومنازلهم، فهناك من أخطاؤه كثيرة فيضعف بذلك،
وده إنصاف. المسألة ما فيهاش لا محاباة ولا مجاملة، يعني ده فلان عشان هو عالم كبير يبقى يجامل في العلم.
لا دي موضوع ثاني. ما شاء الله جزاك الله خيرا، فتحت موضوع مهم جدا. ليس عند علماء الحديث محاباة، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم
صلى الله عليه وسلم
من كل من يمكن أن يحابه. يعني مثلا الإنسان إذا حاب يحابي أباه، يحابي أخاه، يحابي ابنه، ومع ذلك وجدنا في المحدثين من يسأل عن أبيه أو عن أخيه أو عن ابنه فيتكلم فيه بالجرح. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، عبد الله بن المبارك إمام كبير من أئمة السنة المعروفين، علي بن المديني من أئمة الحديث، وهو شيخ الإمام البخاري، اسمه علي بن عبد الله بن جعفر المديني، يأتي في الأسانيد علي بن المديني. سئل مرة عن أبوه هو عبد الله بن جعفر. أبو عبد الله بن جعفر أبوه لم يكن في علم ابنه، يعني الابن أعلى من الأب. الأب كان يعني عنده بعض الروايات قليلة جدا، ولكنه لم يكن ثقة، لم يكن متقنا، لم يكن ضابطا. فسئل مرة علي بن المديني عن أبيه فماذا قال؟ قال لم يكن الشيخ بذاك، يعني ليس بذاك، ليس بذاك القوي، ليس بالقوي، يعني لا تأخذ عنه، ليس ثقة.
وهو أبوه،
أبوه
بس المعنى جليل وقوي،
ده أمر متعلق بالدين، بقال الله وقال الرسول
صلى الله عليه
صلى
وسلم.
الله عليه وسلم لحمك ودمك، ما فيش هنا محاباة، هذا شأن علماء السنة، ولا تجده إلا عند أهل السنة رحمه الله ورضي عنهم، الذين يتجردون للحق. واضح؟ الإمام الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنة، سنن أبي داود، لما سئل مرة عن ابنه أبو بكر بن أبي داود ضعف ابنه. وزيد بن أنيسة، ها زيد بن أبي أنيسة سئل عن أخيه يحيى فضعفه أخوه. طبعا ممكن الأخ ممكن يكون في بينهم خشونة ولا حاجة، لكن الابن ولا الأب
مسألة حميمية
ما عنده. لا سيبك من ده كله، قد يكون الرجل إماما في العلم، إماما في السنة، من أهل السنة والجماعة، يعني بلي بلاء حسنا في الدفاع عن السنة والرد على أهل البدع، ومع ذلك يقولون هو إمام في السنة لكن عنده أخطاء في الأحاديث، يعني إذا روى من حفظه أحيانا يغلط، زي حماد ابن سلمة، إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة السنة، إمام من أئمة الفقه. واضح الكلام؟ وكان له صولات وجولات في الرد على أهل البدع والأهواء. واضح الكلام؟ ومع ذلك العلماء لما تناولوا رواياته وأخذوا ينقدونها حديثا حديثا قالوا إنه يخطئ أحيانا فيما إذا روى عن أيوب السختياني أو كده، أما إذا روى عن ثابت البناني فهو من أثبت الناس فيه، وأخذوا يفصلون في رواياته ويبينون ما وقع من روايته صوابا وما وقع من روايته خطأ. مش معنى أنه إمام من أئمة السنة أننا نغض الطرف عن أخطائه، لا، علماء السنة
هو مجمله عالم جليل كبير قدره وهكذا، ولكن عنده أخطاء وكان العلماء يعرفون أين هي وكيف وقع فيها.
أصل لازم نفرق بالأمرين،
ولأنه مش معصوم.
لازم نفرق بالأمرين، نفرق بين علم الإمام اللي هو فهمه وفقهه وبين نقل الإمام. فهم الكلام ده؟
تمام.
أقول تاني؟
قول تاني عشان احنا خلاص.
أنت ما فهمتش؟
لا أنا فاهم بس عشان أوشكنا على الانتهاء.
هناك فرق بين علم الإمام، يعني فهمه الإمام إذا جاء تعرض لآية من كتاب الله إلى حديث من حديث يفهمه فهما جيدا ويستنبط منه الأحكام الجميلة والجليلة، لكن النقل، حفظ الإسناد، حفظ الألفاظ كما رواها الرسول، كما قالها الرسول
صلى الله عليه وسلم، هذه ملكة،
دي ملكة صنعة، صنعة يتقنها من تفرغ. لا، وغالبا من اشتغل بعلم شغل به عن غير، يعني واحد متخصص في الفقه غالبا يأتي عند نقل الحديث يخطئ.
أنا لي يعني صديق وهو يعني أخي يعني طبيب أسنان، لو نظر يقول يعني ده عنده كذا من الكلام، ده سنته كذا،
خبرة.
وكذلك التاجر، وكذلك تجده في مهنته يعني بارعا فيها. صحيح. وكذلك أهل الحديث كما نتعلم.
ولذلك تجد بعض العلماء إمام في الفقه لكن لا يقبل منه الأئمة الرواية.
صحيح.
والعكس صحيح، قد يكون إمام في الرواية ولا يأخذ عنه الأئمة الفقه. ليس هذا طعما فيه، وإنما أخذ العلم من أهل التخصص، كل علم له أهل التخصص.
فاسألوا أهل الذكر إن كنت
زي مثلا تعلم. بعض أهل العلم إمام في القراءات، إمام في
القراءة القرآنية،
زي حفص ابن عاصم، حفص بن سليمان، إمام في القراءات يؤخذ عنه القراءات، لكن عندما يأتي إلى النقل عن رسول الله والرواية عن رسول الله يخطئ. وليس هذا طعنا، وإنما هذا إيه، كل ميسر لما خلق له،
كل ميسر لما خلق له. ده موضوعنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى حول العدل والضبط. أسأل الله عز وجل القبول. شيخ الحبيب فضل الشيخ طارق عوض الله، نفع الله بكم وجزاكم الله كل خير،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام الذي نحن بصدده من الأهمية بمكان، ويجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن نهتم جميعا بهذا العلم، علم الحديث، فهو شرف وهو من أشرف العلوم، بل هو أشرف العلوم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل القبول والإخلاص. نلتقي بكم يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 11:00. عشر والنصف. أسأل الله عز وجل بإذن الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ودم على تواضعهم لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.